بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون، والذي نتكلم فيه عن شيء من سير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع الاعتراف سلمكم الله بالعجز والضعف والتقصير عن إعطاء هذا الموضوع حقه، لأن الكلام عن مقام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وشيء من مناقبهم وفضائلهم لا يسعه سلمكم الله الدقائق المعدودة، وإنما يحتاج إلى تطويل وتطويل وتطويل، وأن يعطى هذا الموضوع حقه ومستحقه. ولكن كما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للكلام عن فضائل هؤلاء القوم الذين ثبتوا وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونصروا دين الله، وأحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما كبيرا عليهم رضوان الله تعالى. موعدنا في هذا اليوم سيكون في الكلام عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي عليه رضوان الله تعالى. يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أجداده، ويلتقي أيضا مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فطلحة بن عبيد الله تيمي قرشي، وكذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تيمي قرشي. وأيضا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكنى بأبي محمد. قال بعضهم: رأيت جماعة من الصحابة الكرام كان عندهم من الولد من اسمه محمد، وهؤلاء بارك الله فيكم الأبناء الذي كل واحد منهم اسمه محمد كان يكنى بأبي القاسم. منهم طلحة بن عبيد الله، كان عنده محمد ابن طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص كان عنده محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب كان عنده محمد ابن علي ابن أبي طالب، وأبو بكر الصديق كان عنده محمد ابن أبي بكر الصديق. كل هؤلاء بارك الله فيكم الأبناء، أبناء الصحابة الكرام، كان أسماؤهم محمد، ويكنون كلهم بأبي القاسم عليهم رضوان الله تعالى. فطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت كنيته أبو محمد، وكان ابنه محمد يكنى بأبي القاسم. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي، أمه صحابية، اسم أمه عليه رضوان الله تعالى الصعبة بنت الحضرمي. وهنا أنبه على نقطة: من الصحابة المشهورين بالشجاعة والقوة والفرسان الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي، القائد المشهور الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على أرض البحرين. والبحرين بارك الله فيكم سابقا كانت بارك الله فيكم تطلق على إقليم الإحساء المشهور حاليا في المملكة العربية السعودية، ما كانت تطلق كلمة البحرين على جزيرة البحرين بالذات وبالخصوص، وإنما كانت تطلق على هذا الإقليم من شرق الجزيرة العربية. فطلحة بن عبيد الله أمه بارك الله فيكم الصعبة بنت الحضرمي، أخت الصحابي الجليل بارك الله فيكم العلاء بن الحضرمي، وهي صحابية أسلمت وهاجرت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أوائل من آمن وأسلم بنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الخصال العزيزة التي أعطاها الله عز وجل لطلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى أنه تزوج أربعة، كل واحدة منهن كانت أختها تحت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طلحة بن عبيد الله تزوج أربع من النساء، كل واحدة من زوجاته كانت أختها متزوجة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء بارك الله فيكم أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق عليها رضوان الله تعالى. وأم كلثوم بارك الله فيكم أخت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأيضا تزوج طلحة بن عبيد الله حمنة بنت جحش، وكانت أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتزوج أيضا بالفارعة بنت أبي سفيان، وكانت أخت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان عليها رضوان الله تعالى. وتزوج أيضا رقية بنت أبي أمية، وكانت أخت أم سلمة واسمها هند زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا بارك الله فيكم خصلة عزيزة وفضل كبير أعطاه الله عز وجل لطلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى. وكان طبعا طلحة مشهورا بالشجاعة والقوة والفروسية والبطولة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعضهم من أهل السير والتراجم أن أشد الصحابة الذين آمنوا وأسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم شهرة بالبطولة والقوة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وطبعا شارك طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات إلا في غزوة بدر. لما لم يشارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة بدر؟ كان في مهمة بعثه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن زيد، كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في سيرة عبد الله بن زيد عليه رضوان الله تعالى. فلذلك ما تيسر له أن يشهد غزوة بدر، لأنه كان مشغولا في أمر طلبه منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فرض له وقسم له بارك الله فيكم شيئا من الغنائم في غزوة بدر، وجعله كالمشارك في هذه الغزوة العظيمة وهذه الغزوة الكبيرة. على شدة قوة طلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى، كان يعذب لما أعلن إسلامه في مكة المكرمة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان طلحة بن عبيد الله مع أبي بكر الصديق يعني يلقبان بالقرينان. لماذا؟ لأنهما كانا يعني سويا في هذا الأذى الكبير الذي تعرض له من بعض كفار قريش، فكان يوثقان ويربطان ربطا عليهم رضوان الله تعالى. وفي هذا تنبيه لنا أن هؤلاء السادة الكرام عليهم رضوان الله تعالى تعرضوا إلى هذا الأذى الكبير وهذا الأذى العظيم، ومع هذا تحملوا كل هذا في سبيل الله عز وجل. والواحد منا سلمكم الله لو ابتلي بالسراء أو ابتلي بالضراء فصبر على قدر الله عز وجل لوجد الخير العظيم والفضل الكبير، ولكننا سلمكم الله قد لا نصبر أحيانا على بعض الأذى الذي يصيبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض للأذى الكبير خاصة في غزوة أحد، كان طلحة بن عبيد الله ممن ضرب أروع الأمثلة في الصبر بارك الله فيكم على هذا الأمر العظيم ومجاهدة الكفار والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ذكر يوم أحد وغزوة أحد يقول ذاك يوم طلحة، لشدة قتاله وشدة بأسه وشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم نصرا عظيما. حتى قال بعضهم رأيت طلحة بن عبيد الله وقد شلت يده بسبب ما أصيب به من الإصابات في غزوة أحد وفي هذه الغزوة العظيمة. أيضا سلمكم الله من المواقف التي وقعت لسعد رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من الصحابة الكرام في هذه الغزوة لما وقع ما وقع على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل، فيهم تقريبا 11 من الأنصار وطلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي يبارز القوم ويخرج للقوم يقاتلهم، لأن الكفار الآن يريدون أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك. فتقدم أحد الأنصار فقتل في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة بن عبيد الله أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك. وهكذا حتى قتل جميع الأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف إلا طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا بارك الله فيكم وثب طلحة بن عبيد الله وثبت الأسود وقاتل الكفار قتال 11 من الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. فمن شدة القتال ضرب طلحة بن عبيد الله بعض الكفار فبترت أصابعه عليه رضوان الله تعالى. ومعلوم أن الإنسان يتألم إذا يعني وقع عليه مثل هذا الأمر، فماذا قال السعد؟ فماذا قال طلحة بن عبيد الله؟ قال حس، أي الإنسان أحيانا إذا تألم يطلق هذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. فانظروا بارك الله فيكم إلى أثر الكلمة الطيبة على الإنسان في المواقف الصعبة والمواقف العظيمة. إذا ابتليت بأي أمر سلمك الله فتذكر أنك لابد أن تذكر الله سبحانه وتعالى. أحيانا يرى بعض الناس بعض الأمور المقلقة والمزعجة، قل بسم الله، تعوذ بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم. أذكر أنه حدثني أحد الأشخاص توفاه الله سبحانه وتعالى، قال بأنه قد غرق عليهم المركب في تاريخ قديم جدا في خليج عدن. قال فعند ذلك أيقنا الموت وأيقنا الهلاك، فتعلقت بخشبة في وسط هذا البحر اللجي وهذا البحر الكبير العظيم. قال فكنت أرى شيئا كبيرا من الأمور المهولة خاصة في الليل وبعض الأمور المزعجة المقلقة. هذا رجل أعرفه توفي عليه رحمة الله تعالى، ما أوتي نصيبا كبيرا من العلم. قال لي: علمني بعض كبار السن أنك إذا خفت من شيء قل بسم الله واذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: كنت إذا رأيت مثل هذه الأمور نفعتني هذه الكلمة، فكنت أقول بسم الله فيذهب الله عز وجل جميع هذه الأشياء التي كنت أراها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث طلحة بن عبيد الله أنه إذا وقع عليه مثل هذا الأمر أن يقول بسم الله. فالإنسان إذا لجأ إلى الله عز وجل وسمى اسم الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل حفظه الله عز وجل من شر عظيم ووقاه الله عز وجل من شر كبير. وهنا أيضا تنبيه لنا بارك الله فيكم، أن الله عز وجل قال لنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لنكن سلمكم الله ممن يكثرون من ذكر الله عز وجل ويتقربون إلى الله عز وجل بشتى أنواع القرب، خاصة عبادة الذكر. فإذا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى أدرك بارك الله فيكم ما لا يدركه غيره، وحقق المنازل ووصل إلى المنازل العالية والمنازل الرفيعة بأيسر الطرق وأسهل الجهد. فالذكر لا يحتاج إلى جهد كبير ولا يتطلب منا بارك الله فيكم وقتا كبيرا، وإنما يتطلب الذكر بارك الله فيكم أن يكون الإنسان مقبلا على الله عز وجل. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى كان من أهل الإكثار من الذكر، عندما يمشي إلى عمله ويذهب في سيارته إلى العمل ويعاني من زحام كبير يعقد بأنامله فيقول على أقل تقدير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهكذا إذا الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى فاز فوزا عظيما وكتب الله عز وجل له خيرا كبيرا. وأما من كان معرضا عن الله عز وجل فلا تأخذ الجواب عن حاله من كلامي ولا من كلام فلان أو علان. ماذا يقول الله عز وجل؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا حال المعرض عن ذكر الله عز وجل، يكون صدره في ضيق عظيم جدا ويعيش الحياة الكئيبة. فلذلك لا بد ألا نهمل ذكر الله عز وجل، خاصة عند المصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا كان الإنسان مكثرا من ذكر الله عز وجل فاز وحاز الخير العظيم، وأكرمه الله عز وجل بالكرامات العجيبة والكرامات الكبيرة في هذه الدنيا، لأنه كان مكثرا من ذكر الله عز وجل. وأما الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يأتي بالأذكار ولا يكون من أهل العبادة والإقبال على الله عز وجل، فعند ذلك بارك الله فيكم قد يعيش ويجد الحياة السيئة والحياة التي فيها بارك الله فيكم عدم الراحة وعدم الإطمئنان. ذكرت لكم سلمكم الله أن طلحة بن عبيد الله تعرض إلى الأذى العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشارك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب في يده وكانت يده شلاء، ومع هذا ما كانوا يحتجون على قضاء الله وعلى قدر الله عز وجل. إن بعض الناس عندما يبتليهم الله سبحانه وتعالى بمختلف أنواع الابتلاءات تجد منهم صبرا ورضا وإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتجدهم من أهل الصبر والاحتساب. وبعض الناس إذا ابتلي بالابتلاء اليسير تجده من أهل الجزع وعدم الصبر وعدم الإيمان بالله عز وجل. وهنا يتفاوت الناس، وهنا يظهر الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. طلحة بن عبيد الله ما قال يا رسول الله أنا في بداية أمري الآن، غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا الآن في السنة الثالثة من الهجرة وتكون يدي شلاء وكيف أعيش بقية حياتي؟ ما كانوا يقولون هكذا، وإنما كان عندهم الرضا الكامل بارك الله فيكم بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فلا يكون الإنسان مؤمنا حق الإيمان إلا إذا كان محققا لأركان الإيمان، ومن أعظم أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر بعضهم بأنه لم يبقى في بعض المواقف الصعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال والمعارك إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله عليهما رضوان الله تعالى، وهذا دليل على شدة قتال هذا الصحابي حبا لله سبحانه وتعالى وحبا لنبينا عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أدب عظيم جدا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يحبون أن يزعجوا نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسئلة وكثرة الإلحاح عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا كانت عندهم رغبة كبيرة وحرص كبير جدا على تعلم مسائل العلم، فكانوا يفرحون إذا جاء بعض الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسئلة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله من هؤلاء الذين قضوا نحبهم؟ وسيأتي معنا تفسير هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فجاء هذا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى هذا السؤال عن الذين قضوا نحبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت. فدخل طلحة بن عبيد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعرابي هذا الرجل ممن قضى نحبه. ما معنى بارك الله فيكم ممن قضى نحبه؟ أي أدى ما عليه، أي أدى ما عليه بارك الله فيكم تجاه حق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل طلب منا وأمرنا أن نأتي بعبادات وقرب، فطلح بن عبيد الله كان قد أتى بعبادات وقرب وأتى بأمور عظيمة، فهو ممن قضى نحبه واستجاب الله سبحانه وتعالى وأدى ما عليه خدمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين سلمكم الله أن هذه أيضا منزلة عظيمة جدا ومنقبة كبيرة جدا لطلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر طلحة بن عبيد الله بالجنة فقال وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وأيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجبال وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة الكرام منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أو اسكن فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان طلحة بن عبيد الله من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وهذه منزلة كبيرة ومنقبة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى، أن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وأيضا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وهو من الصحابة الذين قضوا نحبهم، وأيضا كان من الشهداء الذين يمشون على وجه هذه الأرض. أيضا سلمكم الله بارك الله فيكم من المناقب العظيمة لطلحة بن عبيد الله أنه كان حريصا على تعلم العلم وتلقيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم. فجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله كيف نصلي عليك، أي كيف أصلي عليك، لأن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فطلحة بن عبيد الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله، فعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له قل اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا دليل على عناية طلحة بن عبيد الله بمسائل العلم وحرصه على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سلمكم الله بارك الله فيكم تنبيه لنا، انظروا إلى هذه المسألة التي هي في نظر بعض الناس من المسائل اليسيرة، كيف كان طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عنها، ف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم عن بعض مسائل الشرع والدين، ما المانع أن تسأل بارك الله فيك؟ والحمد لله رب العالمين، الآن تستطيع أن تتواصل مع المشايخ الثقات ومع جهات الإفتاء الرسمية. ارفع سماعة الهاتف، فضيلة الشيخ ما حكم كذا وكذا، ما حكم هذه المسألة، وقع لي كذا وكذا، ماذا أصنع وماذا أعمل؟ أقول هذا الكلام لأن بعض الناس والله الذي لا إله غيره يبدي حرصا كبيرا جدا سلمكم الله في السؤال عن مسائل الشرع والدين، خاصة إذا كان مثلا مقبل على بعض مسائل التجارة، مقبلا على بعض مسائل الزكاة، مقبل على الصيام أو الذهاب للحج أو الجنائز أو غيره. وهذا دليل على إيمان الناس وعلى حرصهم على التفقه في دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعض الناس سامحهم الله عز وجل تمر عليهم عضل المسائل والمسائل الشائكة، ومع هذا لا يكلف الواحد منهم أن يرفع السماعة ويتصل بارك الله فيكم على بعض المشايخ كي يسألهم. وهنا نقطة أوصي بها في قضايا الطلاق بالذات، في مثل هذه المسائل والمواضيع الحساسة، لا تقبل بارك الله فيك أن تتصل على بعضهم وتسألهم، وإنما اذهب بنفسك إلى جهات الاختصاص وهي المحاكم وسلهم عن مثل هذه القضايا ومثل هذه المواضيع، لأن هذه المواضيع تكون حساسة جدا للغاية. والعجب العجب أنه تمر علي بعض الأسئلة في مسائل الطلاق، أستغرب بأن في كثير من هذه المسائل لا يتصل الزوج كي يسأل عن حكم هذه المسألة، مع أنه هو الذي أوقع الطلاق. من التي تكون حريصة على معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ الزوجة. وأما الزوج فهو غير مكترث أحيانا بمثل هذه المسائل ولا يبالي بها. فإذا سألته وقلت له كيف رجعت إلى هذه المرأة، يقول: سألت بعضهم وقال لي زميلي وقال لي فلان، وبحثت في الإنترنت ووجدت كذا وكذا. وهذا طبعا كله لا يصح، وهذا لا يجوز، وهذا قد يكون من التلاعب بهذه الأحكام الشرعية العظيمة وبهذه الأحكام الشرعية المهمة. أيضا سلمكم الله عز وجل من المناقب التي يعني تذكر لطلحة بن عبيد الله أنه كما ذكرت لكم كان حريصا على العلم. ذكر بارك الله فيكم بعض أهل العلم وحسن هذا الخبر وهذا الحديث بأن طلحة بن عبيد الله استضاف بعض الأشخاص، شخصين من قبيلة قضاعة. فالأول بارك الله فيكم قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، والثاني سلمكم الله مات بعد الأول بسنة كاملة. فطلحة بن عبيد الله رأى رؤيا في المنام، رأى بارك الله فيكم أن الثاني الذي مات على فراشه يدخل الجنة قبل الأول بفترة أو بمدة، أو يسبق الأول بدخول الجنة. استغرب طلحة بن عبيد الله كيف يكون هذا الأمر مع أن الأول قتل في سبيل الله والثاني ما قتل في سبيل الله، مات على فراشه، لكن الثاني في الرؤيا يدخل الجنة قبل الأول. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقص عليه الرؤيا، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن الثاني: أليس قد صام بعده رمضان وصلى لله عز وجل 6000 ركعة؟ هذا دليل على فقه طلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى. لما رأى الرؤيا الغريبة هذه ذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرح له وأن يفسر له مثل هذا الأمر وأن يذكر له تعبير هذه الرؤيا. وفي هذا تنبيه لنا بارك الله فيكم أن الرؤى إذا أراد الإنسان أن يعبرها لا يسأل أي شخص عنها، فليس كل شيخ دين يصلح أن يعبر الرؤى، وليس كل شيخ دين بارك الله فيكم يكون معبرا للرؤيا، كما أن العكس صحيح، ليس كل معبر للرؤيا يكون شيخا من مشايخ الدين. فلا بد أن ينتبه الناس وأن يعرفوا بارك الله فيكم أن علم تعبير الرؤى علم بارك الله فيكم يعطيه الله عز وجل لبعض الأشخاص يمن عليهم بهذا العلم، فينتبهوا لمثل هذه المسائل. فطلحة بن عبيد الله لما رأى هذه الرؤيا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه هذه الرؤيا. أيضا مما يبين عناية طلحة بن عبيد الله بمسائل العلم أن عمر بن الخطاب رأى طلحة بارك الله فيكم في موقف وفي حال، فاستغرب منه، يعني ما الذي بك يا طلحة حتى يكون حالك هكذا؟ قال: حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن معنى الخبر بأن طلحة لم يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى أو تكملة هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن كلمة من قالها عند الموت أشرق وتهلل وجهه بهذه الكلمة. فطلحة بن عبيد الله يقول: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الكلمة التي لها هذا الفضل ويترتب عليها هذا الأمر الطيب وهذا الأمر الجميل؟ فقال عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله: أنا أعلم هذه الكلمة. فقال له طلحة: ما هي هذه الكلمة؟ فقال عمر لطلحة بن عبيد الله: هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانظروا كيف كان طلحة بن عبيد الله يفكر في مسائل العلم، وكيف أنه كان يعني قلقا لأنه لم يسمع تكملة الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بين له عمر عليه رضوان الله تعالى تكملة الخبر الذي علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، سلم طلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى. وأيضا هذه منقبة أخرى لطلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى. بعض الناس إذا أفدته بفائدة لم يتقبل منك، لأنك إما أن تكون أصغر منه، أقل منه سنا، هو عنده شهادة أعلى منك. أما طلحة بن عبيد الله ما كانت تهمه مثل هذه الأشياء، هو يريد أن يتعلم العلم. فلما حدثه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالذي عرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة كان طلحة بن عبيد الله ممن يستجيب ويسمع لمسائل العلم. وهكذا والله يكون الإنسان المعظم لله سبحانه وتعالى. حتى قال بعضهم: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فالزم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. كان بعض السلف الصالح يقولون: لا ينبل الرجل، لا يكون من النبلاء، حتى يأخذ العلم ممن هو مثله وممن هو فوقه وممن هو دونه. إذا أفادك إنسان ولو كان أصغر منك وأقل شأن منك بفائدة، وأفادك بالأمر من مسائل العلم، فكن بارك الله فيك ممن يرضى ويسلم ويتقبل بهذه الفائدة، كما صنع طلحة بن عبيد الله مع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وجد طلحة محتاجا إلى مسألة من مسائل العلم بيّن له مباشرة. فإن بعض الناس أيضا قد يكتم العلم، وهذا أمر غير طيب وغير محمود. إذا نتعلم من هذا الموقف أننا نسأل عن مسائل ديننا، وأن نتفقه في دين الله عز وجل. إذا أشكلت عليك المسائل لا تقدم على هذه الأمور هكذا كيفما وقعت وكيفما اتفقت، وإنما اسأل قبل أن تعمل. فالعلم يكون قبل القول والعمل. الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأما بعض الناس يقول لك: سأفعل الأمر ثم بعد ذلك أسأل، وهذا طبعا من التفريط. اسأل وتفقه في الدين، وتعلم من هدي الصحابة الكرام كيف كانوا يعبدون الله عز وجل على بينة وعلى بصيرة، ويحرصون على طلب العلم النافع، ويتزودون منه تزودا عظيما. ما كانت تشغلهم عن هذه المسائل تجاراتهم أو جهادهم في سبيل الله أو أسرهم أو أبناؤهم، وإنما كانوا يرتبون أوقاتهم ويتفقهون في دين الله عز وجل. في هذه المسألة التفقه في الدين، للأسف الشديد إخواني وأخواتي، نعاني من أمية خطيرة موجودة عند جماعة من الناس. ما هي هذه الأمية؟ الأمية في مسائل الشرع والدين. عندما تأتي بعض مسائل الدين يكون بعض الناس والله لا يفقه فيها أي شيء، حتى بعض مسائل الطهارة، بعض مسائل الصلاة. لماذا؟ لأنهم لا يكلفون أنفسهم أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. لا يكلف بعض الناس نفسه أن يمسك كتيب صغير ويقرأ فيه كيف أفعل في هذا، يعني كيف أفعل وأصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أزكي على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من التقصير العظيم الذي ما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندهم شيء من هذا التقصير، وإنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو جمع الإنسان أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لوجدها أسئلة كبيرة وأسئلة كثيرة. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يبين لهم وأن يعلمهم وأن يذكرهم دين الله سبحانه وتعالى. وهذا طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين، ما منعته منزلته أن يتفقه في دين الله عز وجل وأن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى. من المناقب بارك الله فيكم لطلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو كان من الشورى الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب إدارة واختيار ولي الأمر بعد مقتله عليه رضوان الله تعالى. وهؤلاء بارك الله فيكم أهل الشورى كان منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، مع يعني هؤلاء كانوا بارك الله، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء كانوا هم أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب أن يختاروا الخليفة بعد مقتله عليه رضوان الله تعالى، فاختاروا عثمان بن عفان عليهم جميعا رضوان الله تعالى. والشاهد من هذا أن عمر شهد لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عن هؤلاء الصحابة الكرام، وأنهم كانوا من الصحابة الأجلاء، من أصحاب المنازل العالية والمنازل الكبيرة، ومن أعطاهم الله عز وجل الأجور العظيمة والأجور الوافرة والأجور الجليلة لما قدموه خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. في غزوة أحد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ملابس الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس اللباس الثقيلة في هذه الغزوة العظيمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة، ولما كانت الدرع التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أيضا درع أخرى غليظة ثقيلة، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على هذه الصخرة. ومعلوم بارك الله فيكم أن الإنسان وهو في هذه المعركة وفي هذه الغزوة العظيمة التي يعني يبذل فيها الإنسان الشيء الكبير من جهده ومن قوته ويلبس هذه الملابس الثقيلة، قد لا يستطيع أن يصعد على هذه الصخرة. ماذا صنع طلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى؟ وضع جسده والنبي صلى الله عليه وسلم ركب على ظهره وصعد على هذه الصخرة. فماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة بن عبيد الله، أي أنه فعل أمرا أوجب له عند الله الأجر العظيم والفضل الكبير. هكذا كانوا يوقرون نبينا صلى الله عليه وسلم ويحبونه حبا عظيما ويخدمونه خدمة كبيرة. والواحد منا بارك الله فيكم يتعلم في مثل هذه المواقف من الصحابة الكرام تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحبونه حبا عظيما ويستجيبون لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ويرون خدمته من دين الله عز وجل. ولو الواحد منا طبق شيء من هذه المواقف في خدمة والديه وفي خدمة أهله وأسرته وتواضع لهم، والله لوجد لذلك راحة عظيمة ولذة كبيرة من لذائذ الإيمان. كان طلحة بن عبيد الله يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة العظيمة في هذه الغزوة الكبيرة، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. ولو الواحد منا فعل مثل هذا لوالديه، وكان مثلا إذا كان والده رجلا كبيرا مسنا يحمل والده بهذه الطريقة، كم له من أجر وكم له من فضل. ذهبت مرة إلى العمرة في بعض السنوات، فكان معنا في العمرة رجل مقعد سلمكم الله، نسأل الله العفو والعافية وأن يشافي مرضى المسلمين، وكان معه ابنه. وكان هذا الرجل المسن المقعد كان في أخلاقه شيء من الصعوبة وشيء من العسر والشدة، وكان ابنه شديد البر به، مع أن والده كان يؤذيه الإيذاء العظيم، ولكن كان هذا الابن يزداد تواضعا وبرا بالوالدين. وهذا والله من المحبة لله عز وجل ومن الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحض والحث على بر الوالدين. من مناقب طلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى أنه ما كان يرضى أن يتكلم أحد على الصحابة الكرام، وأي صحابي وطلحة بن عبيد الله حاضر، كان يغضب لذلك غضبا عظيما، وكان يدافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمع مرة طلحة بن عبيد الله رجل يأتي إليه ويقول: يا طلحة بن عبيد الله، ألا تسمع إلى ما يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وأحاديث كبيرة، فكيف يروي هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هو صادق يا طلحة في هذه الأخبار التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا ترونها وأنتم قد لا تعلمون بها؟ يعني طلحة وجماعة من الصحابة الكرام، وإنما يعلم بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا طلحة بن عبيد الله أجاب بكل هدوء وبكل ثقة وتصديق لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال طلحة بن عبيد الله: لا مانع أن يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمعه، فقد كنا، طلحة بن عبيد الله يقول عن نفسه، أهل بيوتات وأهل ومال، وكنا ننشغل بهذه البيوت عن سماع كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة فكان رجلا فقيرا مسكينا يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن يسمع من نبينا عليه الصلاة والسلام ما لم نسمعه نحن من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم نجد أحدا فيه خير يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فطلحة بن عبيد الله يشهد لأبي هريرة بأنه كان من أهل الصدق وما كان من أهل الكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا درس مهم جدا إخواني وأخواتي، قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. إذا سمعت بعض الناس يتكلم في بعض إخوانك وزملائك وبعض من تعرفهم بالباطل والإفك والبغي، دافع عن أصحابك ودافع عن إخوانك، ولا ترضى عليهم أن يتكلم عليهم الناس بالسوء، وبين بارك الله فيهم وبين بارك الله فيك يا فلان، لقد أخطأت في كلامك عن فلان الفلاني، فلان الفلاني مظلوم في كلامك عنه، ويا فلانة فلانة التي تتكلمين عنها بريئة من هذا الكلام، اتق الله يا فلان، لا تورد هذا الكلام على الناس، بينوا للناس بارك الله فيكم. والله لو طبقنا في مجالسنا مثل هذه الأخلاق التي كان عليها الصحابة الكرام لأغلقت مجالس الغيبة والنميمة والقيل والقال. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا. ما قال طلحة بن عبيد الله أبو هريرة كيف يروي أحاديث أكثر عنا، وكيف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي هذا العلم الغزير عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بالصدق وأنه يروي علم ما سمعوه هم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثير الملازمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه خصة عزيزة جدا تبين أن الصحابة الكرام ما كانوا يحملون في قلوبهم الغل والشحناء والبغضاء تجاه الصحابة الآخرين، وإنما كانت قلوبهم سليمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بارك الله فيكم من درجات الإيمان العالية. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وتكلم عن أفضل الرجال قال صلى الله عليه وسلم: كل صدوق اللسان مخموم القلب، مخموم بحرف الخاء. فقال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، ما معنى مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. والله هذا هو القلب الطيب الطاهر الذي يسأل المسلم أن يرزق الله أن يرزقه الله عز وجل، هذا القلب الطيب العظيم، وهذا القلب الذي لا يحمل ولا يوجد فيه أي شيء من الغل والبغضاء تجاه الآخرين. وهذا أمر لابد أن نعود وأن نربي أنفسنا عليه. لا نقبل أبدا أن تكون مجالسنا وبيوتنا وأماكن عملنا أماكن للغيبة والقيل والقال، وفلان يفعل وعلانة تفعل، وفلان يفعل من وبدر منه كذا، وفلان يصنع كذا وكذا. أوقفوا الناس بارك الله فيكم عند حدهم، وبينوا لهم أن الكلام الذي تتكلمونه على الناس هذا كلام محرم وكلام لا يجوز. كان طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشهورا بالكرم والجود، حتى كان يلقب بطلحة الفياض وطلحة الجود وطلحة الخير عليه رضوان الله تعالى. وهنا بارك الله فيكم من الأخلاق النبوية التي يحبها الله عز وجل أن يكون الإنسان كريما جوادا بالمال، فالله عز وجل كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، وستير يحب الذين يسترون على الناس. وهكذا المسلم يكون كريما مع جميع الناس خاصة مع أهل بيته. طلحة بن عبيد الله كان كريما الكرم العجيب العظيم، وإذا كان كرمه هذا بارك الله فيكم مع أحد الناس فكيف بكرمه مع أهل بيته. أعجب من بعض الناس يبخلون على أسرهم وأبنائهم البخل العظيم، حتى أصبحنا نسمع عن بعض القصص أن بعض الأبناء كانوا يعانون من الفقر العظيم. لما توفى الله عز وجل والدهم اكتشفوا أنهم قد ورثوا من الميراث الشيء الكبير. طيب أيها الأب الكريم الفاضل، لما جعلت أبنائك يعيشون في فقر ويعيشون في حاجة وربما يسألون الناس؟ أنا لا أدعو الآباء بأن يجعلوا هذا الأمر بارك الله فيكم على مصراعيه مع أبنائهم، وندخل في موضوع الترف والإسراف والتبذير، ولكن أن يكون الإنسان مقترا على أهل بيته لا ينفق عليهم، هذا والله ليس من أخلاق الكرام. وأقبح من ذلك أن يكون الإنسان محترفا للسطو على أموال زوجته وأموال أبنائه، يأخذها غصبا عنهم من غير رضا ومن غير طيب نفس منهم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، ولكن لا بد على الإنسان أن يجعل أبناءه بارك الله فيكم يستمتعون بأموالهم، لو احتجت أطلب منهم، ولكن أن تلزمهم وأن تدعو عليهم إذا لم يعطوك المال، وأن تشتمهم وتفضحهم في المجالس لأنهم لم يعطوك المال، هذا طبعا خلق غير طيب وخلق رديء. وطبعا من أنواع الكرم الكرم على الوالدين ومع الوالدين. صحيح قد يكون والدك رجلا غنيا ميسورا وسع الله عز وجل عليه، ولكن كن بارك الله فيك من أهل الصدقة والبذل على والديك، اشتر لهم الهدايا الطيبة والهدايا الجميلة، يفرحون بذلك ويسرون بذلك سرورا عظيما. طلحة بن عبيد الله باع أرضا له، وهذه الأرض كانت سعرها مئات الآلاف من المال، والشيء الكبير جدا من المال، ما كان يهنأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا لما قسم هذا المال وأعطاه للفقراء والمساكين، حتى قال بعضهم: ما رأيت أحدا في الجود والكرم مثل طلحة، كان يعطي من دون أن يطلب منه الناس ومن دون أن يسأله الناس. فالكرم من الأخلاق الطيبة. وسبحان الله العظيم، لما كان الناس في زمن الماضي يعانون من شظف العيش وصعوبة الوضع، كانت نفوسهم أجود بالمال من بعض الناس الذين فتح الله عز وجل عليهم ووسع عليهم في زماننا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه الصحابة الكرم، لأنه كان يعطي العطاء العظيم. ما كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم بل يد المقبوضة، بل كانت يده صلى الله عليه وسلم يد مبسوطة منطلقة في الخير. هو الكريم الذي ما رد سائله، ما شك شخصان في هذا ولا اختلفا. جاءه رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، يعني عدد قطيع كبير جدا من الأغنام يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الكرام. يرجع إلى قومه فيقول: يا معشر الناس، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عليه صلوات الله وسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الناس بالمال، يعطي بعض المؤلف قلوبهم من أسلموا حديثا الأموال، فيثبت الله عز وجل قلوبهم على الإسلام. والإنسان مثلا إذا كانت عنده خادمة أسلمت حديثا، فأعطاها شيء من المال كي يعني تحب الإسلام أكثر ويحبب قلبها إلى الإسلام والتمسك به أكثر وأكثر، فهذا والله من الأخلاق الطيبة ومن الأخلاق الحسنة ومن الأخلاق الجميلة. فلذلك بارك الله فيكم، كان طلحة بن عبيد الله مشهورا بهذا الأمر، معروفا بشدة كرمه وجوده وبذله للمال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلنقتدي به عليه رضوان الله تعالى، ونكون بارك الله فيكم من أهل الكرم والجود والإنفاق والعطاء. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمدح أهل الكرم ويمدح من يتصدق في سبيل الله عز وجل، ويعطي الفقراء ويعطي المساكين. طلحة بن عبيد الله بارك الله فيكم وقعت له كرامة عجيبة وكرامة غريبة. ما هي هذه الكرامة؟ تكلم رجل بارك الله فيكم على طلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تكلم عليهم بسوء. فماذا فعل سعد بن وقاص؟ بحضرة سعد بن وقاص ذكر هذا الرجل بالله، فأصر هذا الرجل على الكلام في هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ماذا فعل سعد بن وقاص؟ قام ودعا الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل، فجاء بعير من وسط الناس وجاء إلى هذا الرجل، فقتل البعير هذا الرجل. فكان الناس يقولون لسعد بن وقاص: هنيئا لك يا أبا إسحاق، استجاب الله عز وجل دعاءك. وهذه كرامة من الله عز وجل للصحابة الذين تكلم عليهم هذا الرجل، وكرامة من الله عز وجل لسعد بن أبي وقاص لما استجاب الله عز وجل دعاءه. فالله عز وجل لا يحب لنا أبدا أن نطلق لساننا في الصحابة الكرام وفي سائر الخلق وفي سائر الناس، ونتكلم عليهم بالكلام القبيح والكلام السيء، بل الله عز وجل يطلب منا ألا يغتب بعضنا بعضا، وألا يشتم بعضنا بعضا، وأن نحافظ وأن نملك ألسنتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلذلك الإنسان دائما وأبدا يمسك لسانه، خاصة في المسائل التي لها صلة بالشرع والدين. يعني بعض الناس لا يمسك لسانه ويمزح مثلا في أمور تتعلق بالدين، هنا يكون المزاح خطأ، وهنا يكون المزاح من الأمور التي لا يحبها الله عز وجل. الإسلام لم يطلب منا أن نعيش في شقاء وأن نعيش في حزن، ولكن إذا وصل المزاح في مسائل تتعلق بشرع الله ودين الله، هنا لابد أن نتوقف وأن نحاسب أنفسنا محاسبة عظيمة، وأن ننتهي عن مثل هذا الأمر. فلما تجاوز هذا الرجل الحد وتكلم على الصحابة الكرام وذكره سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن خطورة وفداحة هذا الأمر ولم يستجب، عاقبه الله عز وجل هذا العقاب الشنيع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا أن ينتقص الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم علينا هذا الأمر تحريما عظيما. وأيضا بارك الله فيكم، قتل طلحة بن عبيد الله مظلوما شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى في سنة 36 من الهجرة النبوية الشريفة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بطلحة بن عبيد الله ونبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة أجمعين، وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.